الشريط الخامس من شرح العقيدة السفارينية.
يقول: لأنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات، ولو نفيت لشبهته بالمنفيات، فأنت واقع بالتشبيه أو واقع بالتشبيه سواء أثبت أم نفيت. فنقول لهم: هل تقولون إنه موجود؟ فسيقولون: لا. هل تقولون معدوم؟ لا. إذن لا موجود ولا معدوم. وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما أو موجودا معدوما؟ لا يمكن. إذن أنتم الآن فرغتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا يوجد له أصلا. كيف الشيطان يلعب بني آدم إلى هذا الحد؟ وهو إن قلت حي فقد شبهت، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، إن قلت سميع شبهت، إن قلت ليس بسميع شبهت. إيش يسوي؟ قل لا سميع ولا غير سميع. إن قلت موجود شبهت، إن قلت لا موجود شبهت. إذا ماذا أقول؟ قل لا موجود ولا لا موجود. وهذا غاية مفهوم من الامتناع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال يا جماعة، يعني بهذا المعنى، ما هو هذا اللفظ؟ يعني أنتم إذا فرغتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات، ومع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن، فقد شبهتموه لماذا؟ بالممتنعات، لأن تقابل النفي والإثبات في إجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين، من باب تقابل النقيضين. يعني لو أتينا، لو سلمنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة، وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة ولا الموت، كالجماد مثلا الجدار، هذا نقول لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل الحياة ولا الموت. يعني لو سلمنا جدلا أن نوافقكم بأن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم من بعد تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلا قابل لها، لكن لا يمكن أن تخرج عن الإثبات النفي، لأن تقابل الإثبات النفي من باب تقابل النفي غير. يعني ما في شيء إلا موجود أو معدوم، إلا ثابت أو منفي. فإذا نفيتم الإثبات والنفي أو الوجود والعدم، فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناعه. لماذا؟ لأن تقابل الوجود والعدم والإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا يرتجعان. فأنتم لا بد أن تفهموه إما بالوجود وإما بالعدم، إما أن تقول ليس بالموجود أو تقول ليس بمعدوم، أما أن تقول لا موجود ولا معدوم فهذا شيء ممتنع. على كل حال فرق تعقيد كم نوعا؟ خمسة أنواع. الخامس شيخ الإسلام يقول: هؤلاء غلاة القرامطة والباطنية، غلاة القرامطة والباطنية. يقول هكذا: لا يشغل الله بالصفات الثبوتية ولا بالسلبية، وهو كما أرى. طيب، إذن خمسة أنواع التعطيل. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من جميع هذه الأنواع، ويثبتون الله كل ما أثبته لنفسه، ويقول لهؤلاء: إنكم ما فرغتم من شيء إلا وقعتم في شر منه، لا في مثله فحسب، في شر منه. عرفتم؟ لأن هؤلاء إذا فرغوا مما يعتقدونه تشبيها وأثبتوا صفة أخرى، نقول لهم: هذه الصفة موجودة في المخلوق، فقد وقعتم فيما فرق منه من حيث التشبيه بالمخلوق، وشر منه من حيث تحريف المخلوق. ونقول مثلا الذين يقولون ان الله ليس له يد حقيقيه وانما له قوه، لماذا لم يصف اليد الحقيقيه؟ قال لان هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارحه. يقول طيب والقوه، هل المخلوق قوه؟ ها؟ نعم، ما يستطيع ان يقول لا. والله يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعف وشيبه. انتم الان لكم قوه ولكم ضعف، كان لكم ضعف ثم قوه ثم ضعف. فانتم اذا قلتم اليد القوه وقعتم في التشبيه على قاعدتكم، لان للمخلوق قوه، فايضا على قاعدتكم ان تكونوا مشبهين لله تعالى بالخلق. وقلنا وشر مما فر منه وهو تحريف النص، حيث حرفتم معنى النص الى معنى خلاف الظاهر. وهكذا كل الذين يتكلمون بالتعطيل نقول هم فروا من شيء ووقعوا في شر منه، في شر منه. طيب يقول ولا تمثيل، يعني كذلك ايضا نثبت بلا تمثيل. وهذا من المؤلف شيء جدا، حيث اتى بنفي التمثيل ونفي التشبيه، فان هذا اولى بوجوه ثلاثه. الوجه الاول ان نفي التمثيل هو الذي جاء به النص، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الامثال. ولا شك ان استعمال الالفاظ التي جاءت بها النصوص اولى بكثير من استعمال الفاظ جديده. لماذا؟ لانك اذا استعملت النصوص التي جاءت الالفاظ التي جاءت بها النصوص ربطت الناس، ربطتهم بالنصوص، وربط الناس بالنصوص له اثر جيد محبوب. وثانيا اذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من أي اعتراض. لماذا؟ لأن النصوص محكمة ما فيها تناقض ولا اختلاف. وثالثا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص فإن ذلك أدق وأبين مما إذا استعملت عبارات أخرى وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاء فيه النصوص. إذن من غير تمثيل نقول أولى لوجوه ثلاثة. الأول أن ذلك هو اللفظ الذي جاء به النص. الثاني أن نفي التشبيه من أي وجه لا يصح، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة. لولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف المعنى أبدا. فلله حياة وللإنسان حياة، فيه من تشابه، لكن هل فيه تشابه فيما يختص به كل واحد؟ لا، للمخلوق حياة تتميز عن حياة الخالق، وللخالق حياة تتميز عن حياة المخلوق، كما أن للخالق ذاتا تتميز عن ذات المخلوق، وكذلك للمخلوق ذات تتميز عن ذات الخالق. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات، لأن من الناس من يقول كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت من غير تشبيه صار معناها عند هذا القائل من غير إثبات صفات، وهذا معنى باطل، وهذا معنى باطل. إذن فما نقرأه من كلمة من غير تشبيه في كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب إنما يريدون به من غير تمثيل، لأن نفي التشبيه من كل وجه كما عرفتم لا يصح، ولأن نفي التشبيه يرى بعض الناس أو يعتقد بعض الناس أن كل من حسف الله كذا فهو مشبه، ويكون معنى على اعتقاد هذا من غير إثبات صفات. وأما في الوجه الثالث فلأنه هو الله الذي جاء به القرآن. ايش اي ما يكون في زيادة، هم معطلون لكنهم لا يعادون عند الناس، إلا هم معطلة يعني معطل من الصوت عن معناه. طيب لا لا يعني سجل ينفون هم يقول ما لا معنى يعني يقطعون بنفي، هؤلاء ما يقطعون بنفي ولا إثبات يحضرون. نعم 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 يحتجوا بذلك بدون مثل في الوجود والعدم والنفي والإثبات من باب تقابل العدم والملك. هذه بإجماع العقلاء أنها من باب تقابل النقيضين. لكن ما يقبل أن يكون لا موجود ولا معدوم. نعم ايش لا 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 ما نفس الشيء الصدر هذه هو لولا هذا ثم نفس الصدر كما يقول نتوقع فيها أيضا. لكن هل نفاها ليه ما نفاها. نعم لا لا هذا الأنكر أنكر الإثبات فقط وليس النفي، لكن هؤلاء ينكرون الإثبات ثم في جميع يقول لا ينسى في إثبات ولا نفي. نعم لا هذا كلهم الطواف الأربع لهم إثبات، لكن منهم من يثبت النفي ويقول لا لا يوصف بكذا، منهم من لا يثبت النفي. نعم المؤلف رحمه الله يقول كل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار لماذا خالف بين النوعين؟ أقول قال كل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار، ولم يقل وكل ما جاء في الأخبار. أيضا ما قال النبي بالحق، لأن القرآن كله صحيح. أين فلهذا قيد قال أو صح في الأخبار. فهمت الآن؟ طيب قول يريد كما قد جاء، هل هذا يريد به المؤلف مذهب المفوضة عبد الرحمن الرحيم؟ ها كيف ذلك وهو يقول نمره كما قد جاء؟ إيه؟ إذن معناها لا نتعرض له، لا نتعرض له، إذا ما أجد لا 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 تجيب أمثلة. أنا أقول هل قوله نمره كما قد جاء يعني بذلك مذهب المفوضة أننا نقرأ هذا اللفظ كما قد جاء أم ماذا؟ إذن كيف نفهم كلامه؟ نعم أين الشأن؟ أقول قال نمره كما قد جاء. نعم. ليش؟ لأنها ألفاظ جاءت بمعنى، فإذا كنا نمره كما قد جاءت لازم من هذا إثبات اللفظ وإثبات المعنى، واضح؟ ولهذا قال لا نرد ذاك بالعقول، لا نرد ذاك بالعقول، فهذا يدل على أنه أراد إمرار اللفظ والمعنى وليس إمرار اللفظ، لأنها ألفاظ جاءت بمعاني ما جاءت لمجرد التلاوة فقط. طيب، قل ولا نرد ذاك بالعقول فيه إشارة إلى مذهب من؟ يوسف
مذهب الأشاعرة.
نفس الأشاعرة
والمعتزلة
الذين
يقدمون العقل على النقل
في باب
إثبات الأسماء، يجعلون العقل مقدما على النقل.
نعم. هل قولهم هذا صحيح محمد؟ هذا صحيح. نعم.
أن قول من العقل
أن يقتطع في الأمور. نعم. نعم. هذا واحد.
ثانيا نقول أنه لو كان
يعني إذا عقل من نعم. لو رجعنا إلى العقول فإن العقول متناقضة مختلفة فإلى من الأرض. نعم. ثالثا
أن العقول فرض أن يقال بشيء غيبي، يعني مثلا لو قلنا أن صفة رجل كذا وهو غائب فإن ذلك يعني استحالة جرد العقل، يجب أن يشاهد أو يخبر عنه أو
مبارك. نعم. أنت يا عبد الرحمن
هذا الذي
يقرأ
أن الشيء لا
يرى
إلا بمثله أو
بأخبار صادق
أو بأخبار صادق
أو بشهادة مثله،
يعني
بشهادة أو بأخبار
صادق
أو
بشهادة
مثله. نعم. طيب، لكن الكلام لا نرد، فالكلام هنا في رد الشيء لا في إثباته،
لأنهم
يقولون يقول لذلك على ما يقول. لا بس عند كلام على إنكاره.
قول محمد قال أنه إذا كان في أمور دنيا لا يقبل وصف إنسان، لا يقبل وصف ولا يقبل وصف إنسان فيما في مصطلح العقل، بل لا بد أن يكون بالخبر أو بالمشاهدة كذا، وهذا صار مفهوم. وصار خارج المبادئ عليه كلام بيان العقل إلا في المورد.
نعم.
العقل
يدل انه لا يمكن ان يقدم الغيبيه بالخبر لا بالعقل، يعني يقول اذا كان انسان وهو من البشر لا يمكن ان تتحدث عنه الا بما ورد عنه، يعني ما يمكن تنكر صفه رجل الا كانه انكر الصفه عن نفسه، اما اذا اثبت على نفسه فانه لا يمكن ان تنفيها، هذا بالنسبه للبشر، فكيف بحق الخالق ان تنكر عنه ما أثبته لنفسه. نعم. لا هذا مو مجهة العقل، هذا مجهة الإثبات من حيث هو، يعني نحن يجب علينا أن نثبت لله الصفات كما أثبتنا له ذاتا، ولا يلزم من إثبات الصفات أن يكون مماثلا للمخلوقين كما ادعيت. هذا في الرد على الذين أول نعم.
تحكيم قال تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يدرك حكم العلم،
يعني أن العقل لا يمكن هو إدراك ما يجب أن يمكن على الله أو يجوز على الله، فوجب الرجوع في ذلك إلى النقل. على كل حال عندك حين ذكرنا أظن خمسة أوجه في اليوم لا بد من مراجعتها لأنها مهمة، وليس أن واحد ممكن يتصدى لكتابة الأشياء هذه. مطلوبة؟ طيب إذن ما نحن
تعطيل النصوص وتعطيل الصفات وكلام من ثلاث من الحقيقة. تعطيل النصوص بأن
يعني عقل الدلالة
أنا
على ما
يدل عليه. أحسنت. تعطيل الصفات يعني يعطي الله سبحانه وتعالى عن صفاته. عن صفاته طيب. وتبقى لنا أيضا أن التعطيل ينقسم من وجه آخر إلى أقسام.
أن ينشأ كل شيء في إثبات ولا يثبت إلا نفسه. وهذا للقرامطة والباطنية وأشباهها. هذا يقول بإثبات ولا نفسه. وهذا مذهب يقول غلاف الغلاف. طيب. وسبق لنا بيان بطلان هذه الأشياء، وسيأتينا إن شاء الله أيضا تعرض لذلك عندما يكون مؤلف الصفات سبع الأشياء وكتب الأشاعرة. قال ولا تمثيل. سبق لنا أن التمثيل أولى من أي أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه من وجوه. نعم والمحافظة على مبادئ النفس أولى من اتباع رأس آخر. طيب ثاني المثال على الأخير
أن الأخير طيب ايش هو الجراب اللي عندك؟
هو الجراب ان تمثل بأخواتك والسنة تعويض للناس على الأمثل الآخرين وصولهم.
لا ما ندخل هذه تعلل بأن اتباع اللفظ النص أولى. نعم طيب. ثم قال مالك رحمه الله تعالى فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته فقد تعدى. كل مبتدا والخبر فقد تعدى. وقرر المؤلف الخبر بالفاء لأن المبتدا يشبه الشرط في العموم. قال العلماء وإذا كان المبتدا يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء، ومثل لذلك بقوله
الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم. طيب، وهذا مثل كل من أول فقد تعدى. نعم نعم، فكل من أول في الصفات، من اسم موصول يشمل كل مؤول، يعني سواء كان تأويله عاما أو خاصا. فإذا أول أي نفس من غير ما أساء فإنه يكون متعديا، وسواء أول في الصفات الخبرية أو في الصفات الفعلية أو في الصفات الذاتية فإنه يعتبر متعديا. فمن قال مثلا إن المراد باليدين النعمة فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالوجه الثواب فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالاستواء الاستيلاء فهو مؤول. وتسميتنا إياهم تأويلا من باب التسامح، وإلا فالحقيقة أن هذا تحريف، فكل تأويل ليس له أصل فإننا ينبغي أن نسميه تحريفا، كما نقرأ به القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكل من حرف من أول كلمة عن موضعه وحمله على موضع آخر فقد حرف. وقول الثلاثة يعني كما أن من أول في ذات الله من غير الثلاثة هو معتدي، فكذلك من أول في الصفات. وهذا إشارة من المؤلف بأن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين، فإننا نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وقوله من غير ما إثبات، يعني من غير ما دليل على تأويله، فإنه يكون متعديا. فإن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به، ولا يعد هذا تعديا. مثاله قوله سبحانه وتعالى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أشده، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث قدسي. لو قال قائل ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فلماذا تعظمون هذا الحديث وتقولون إن المراد أن الله يسجد هذا الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبصره؟ ما الجواب؟ يقول الجواب بأن عندنا دليلا يدل على ذلك. ما هو الدليل؟ استمع. يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بحق، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أشده، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا فيه عابد ومعبود، وقوله ما تقرب إلي عبدي فيه متقرب ومتقرب إليه، ما تقرب إلي عبدي، فيه فارق ومفروض عليه مما اشترطت عليه. وفيه أيضا سائل ومسؤول ومعطي ومعطى ومستعين ومستعاذ به. نعم، ولن سأل الله جنه ولن سأل له جنه. وكل هذا يدل على التباين بين هذا وبين هذا. فإذا كان هذا جامع التباين، فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضا من الشيء المباين؟ كيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟ هل مستحيل؟ أيضا السمع والبصر واليد والرجل بعض من إيش؟ بعض من المخلوق. ولا يمكن أن يكون بعض المخلوق هو الخالق، هذا شيء مستحيل. فعندنا دليل على هذا التأويل. وإذا قام الدليل على التأويل فإننا نقول ليس ظاهر الحديث مقصودا، بل لنا أن نقول إن هذا الظاهر الذي ادعي ليس هو ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث يناقض سياقه، لأن ظاهر الحديث المزعوم يناقض سياقه. ومعلوم أن ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه. والألفاظ ليس كل لفظ له معنى منفرد، فالألفاظ يكون معناها يغني بعضها إلى بعض. فنحن لم نخرج عن ظاهر الحديث ولم نعوض. وإذا تنزلنا جدلا وقلنا إن هذا تأويل، فإننا نقول إن هذا التأويل قد دل عليه الدليل. وإذا دل عليه الدليل من كلام من تأولنا كلامه، لم نكن خرجنا بكلامه عن ظاهره، لأن المتكلم أعلم بمراده. ومثل ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى يقول: عبدي جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني. فإن لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ يقول إن الله يمرض وإن الله يجوع، وهذا شيء مستحيل على الله. لكن هذا قد فسر في نفس الحديث حيث قال: إن عبد فلانا جاء فلم تطعمه ومرض فلم تعده. فهذا يدل على أن هذا اللفظ الظاهر الذي يدعى أنه ظاهر غير مراد، لأن الله تعالى بينه بنفسه. الحاصل أن المؤلف رحمه الله أعطانا قاعدة أن جميع من أول في الصفات من غير إثبات ودليل يدل على تأويله فإنه معتدي. ثم قال: كذاته، أي كما أننا لا نؤول في الذات يجب أن لا نؤول في الصفات. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال: فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك واسترى. خمسة أهل يعني بالله: تعدى واستقال واجترى وخاض في بحر الهلاك واسترى. كل هذا أوصاف لمن أول في الصفات من دون دليل. تعدى على أي شيء؟ تعدى على النصوص وعلى المتكلم بالنصوص، لأن هذا التأويل تعد على النص ويخرج له عن ظاهره، وتعد على قائل النص حيث كلم الناس بما لا يريد، وهذا نوع من التعمية، وهو خلاف قوله تعالى: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وخلاف قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، وخلاف قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فكل انسان يؤول فقد تعدى على النص وعلى من تكلم بالنص وهو الله ورسوله. كذلك استطال من الطول وهو الغنى، لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات. عامل الاستطاله وهي العلو والترصد ايهما انسب؟ الثاني انسب، يعني انه استطال وترصد والعياذ بالله واعتد برايه وانكر راي الاخرين واجترى من الجرأة وهي الإقدام، إقدام الإنسان على ما ليس له بحق. وقد تجرأ فلان عن كذا، يعني أقدم على شيء ليس له فيه حق، وهذا أيضا الذي يؤول في الصفات، يقول هو أقدم على شيء ليس له بحق وخاض في بحر الهلاك. خاض في بحر الهلاك، الخوض في الأصل يطلق على شيء، على العمل الذي ليس بمركز ولا منظم، ومنه الخوض في اللحل، الخوض في الماء، الخوض في الطين، في خوض من العبون ومع الشهلات. طيب في بحر الهلاك، الهلاك هنا حسي ولا معنوي؟ في بحر الهلاك المعنوي، فإنه يبقى حيا لكنه في الحقيقة حي ميت، بل الميت على الحق خير من هذا الذي بقي على الباطل. والثالث يقول اشترى، يعني الخامس اشترى يعني كذب. ووجه كذبه انه قال ان الله لم يرد كذا واراد كذب، فكذب في النفي وكذب في الاثبات. مثلا بيدي قال إن الله لم يرد اليدين وأراد النعمة، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. استوى على العرش، قال إن الله لم يستوي على العرش ولكن استوى، أو لم يرد الاستواء العلو وإنما أراد الاستيلاء، فنقول كذبت في الأول وفي الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر رحمه الله أنه لا يجوز الرد إلى العقول في باب الشفاء، وذكر تحريم التأويل وأنه استطالة وجرأة وافتراء، ذكر دليلا حسيا ملموسا، فقال ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه، يعني ألم تعلم أن أصحاب النظر ومراجع أصحاب النظر أصحاب الكلام الذين يرجعون في إثبات الصفات أو نفيها إلى العقول. هؤلاء اختلفوا واضطربوا اضطرابا كثيرا عظيما، حتى إن بعضهم يوجد ما يرى الآخر أنه مستحيل. شوف النقضان، يقول هذا واجب لله، والثاني يقول هذا مستحيل على الله، والآخر يقول هذا جائز. فاضطربوا اضطرابا كثيرا فيما هم عليه. ولا ريب أن اختلاف الأقوال واضطرابها يدل على ضعفها وأنه ليس لها أساس، لأن الأقوال كلما قويت أساساتها تقاربت. ولهذا تجد المسائل المنصوصة في القرآن أو السنة تجد الخلاف فيها قليلا. وأضرب لك مثلا في المواريث، الخلاف بين العلماء في المواريث قليل بالنسبة إلى الخلاف في غيره. لماذا؟ لأن غالب أحكامه منصوص عليها، والمنصوص عليها يختلف من نفسه. كذلك أهل الزكاة أهل الزكاة الثمانية لا تكاد تجد خلافا بين العلماء إلا قليلا بالنسبة للخلاف في مسألة، لأن أصحاب الزكاة منصوص عليه. فكلما كانت الأقوال مؤيدة بالنصوص كان الخلاف فيها أقل، لأن النص يجمع أطراف الخلاف. أما إذا كانت ليست مبنية على نص ولا على أصل فإنك ترى فيها الخلاف العجيب. لو شئت لقلت إن الخلاف أكثر من أصحابه، الخلاف أكثر من أصحابه، فإذا كان 10 اختلف على كم قول؟ على 15 قول. كيف الخلاف أكثر من أصحابه؟ تصور يقول نعم، وكل واحد له عدة أقوى، وكل واحد عدة أقوى، فإذا كان 10 كل واحد له 5 أقوى، كم ترى خلاف؟ 50 وجه، 50 وجه من الخلاف. فأصحاب النظر أصحاب العقول يبدأون أنهم أصحاب العقول وأن غيرهم عامة وحشوية وذلها وما أشبه ذلك، هم أكثر الناس اختلافا في هذا الباب. ومن طالع ما ينقل عنه، من طالع ما ينقل عنه فقد عجب العجاب، حتى إنك لتكاد أن لا تتصور القول من شدة فساده، تكاد أن لا تتصوره من شدة فساده. فإذا كان هذا حال أصحاب النظر فكيف يعتمد على هؤلاء فيما هو أساس الرسالات وهو معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته؟ كيف نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تنبني على أصل؟ ولهذا جاء المؤلف رحمه الله جاء باختلاف أهل النظر دليلا على فساد إيش؟ أقوالهم، لأن الخلاف والاضطرار يدل على الفساد. قال عن اختلاف أصحاب النظر في السؤال الآن، من هم أصحاب النظر؟ أصحاب الكلام اللي يسمونهم أهل العلم أصحاب الكلام أو علمهم علم الكلام، وسموا أصحاب النظر لأنهم قدموا النظر على الأثر، قدم النظر على الأثر. أصحاب النظر هؤلاء المسلمون هم أكثر الناس فسادا واضطرابا في الأقوال، لأنهم لم يبنوا على أصول صحيحة، إنما بنوا على وهميات بنوها عقليات، فبنوا عليها عقيدة. ولعله قد مر بك أن أساطينهم ورؤساءهم أقروا بأنهم على ضلال. فمن جملتهم الرازي الذي يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي قليلا ولا تشفي علينا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الكتاب قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، هل تعلم ولا يحوطن به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفته. الرازي من أساطينه وخبرائهم وعظمائهم يقول: من هذه المناهج والطرق ما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليه، لا تسمن ولا تؤمن جوه، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، يعني طريقة تحسين النصوص في هذا الباب. ثم ضرب مثلا: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأؤمن بأنه استوى على العرش، وأقرأ إليه يضع الكلمة الطيبة فأؤمن بأنه في العلو، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما، فليس كمثله شيء نفي للتمثيل ولا يحيطن به علما نفي للتكييف، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة. ويقول بعضهم: نهاية إقدام العقول العقال، وأشهر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحدة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا محسن جيد، نعم، قيل وقال. نعم وغسلها عن طيلة عن طيلة وقال هؤلاء ما لحق طول عمرهم ما استفادوا إلا قيل وقال. وغاية معهم غاية معهم عدم ووبال والعياذ بالله، لأن غاية دنياهم نسأل الله العافية الشك والحيرة. أكثر أهل أكثر من شكا عند الموت أهل الكلام، لأنه ما عندهم عقيدة، ما عندهم عقيدة يبني عليها معبودهم عز وجل لا يعرفونه إلا بوهمياتهم التي يدعون أنها عقليات. فلذلك إذا جاءت الساعة وجاء وقت الامتحان والمحق ضاعوا ما وجدوا حصيلا، فكانوا أكثر الناس شكا عند الموت نسأل الله العافية، حتى أن بعضهم يقول ها أنا أموت على عقيدة أمي الأمية لما تعرف، والثاني يقول أموت على عقيدة عجائز ميسابوه عقيدة العجائز، رجعوا إلى عقيدة العجائز لأنها فطرية وهم عقيدتهم نظرية وهمية في الواقع وهمية. فإذا نظرنا إلى هؤلاء وإلى مآلهم وإلى أحوالهم فهل يمكننا أن نقول إنهم على حق وندع الأثر لنظرهم؟ لا يمكن أبدا. كل إنسان عاقل لا يمكن أن يتولى مثل هؤلاء ويعطي من أقوالهم، لأنها أقوال فاسدة متناقضة ليس لها أساس لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال السلف. الغريب أن الناظم هذا يقول أرواحنا في وحشة من جسوم، يعني إلى هذا الحد روح مستوحشة من جسده لا ترد أن تقر فيه، كأنما يتمنون الموت الآن ومفارقة الروح للجسد الذي هو في وحشة منه، لأن الإنسان نسأل الله العافية والسلامة وأن يثبتنا وإياكم إذا لم يكن له عقيدة ضاع. اللهم إلا أن يكون قلبه ميتا، لأن القلب ميت يكون حيوانيا لا يهتم بشيء أبدا، لكن الإنسان اللي عنده الشيء من حياة القلب إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك ويكون في قلق دائم لا نهاية له، فتكون روحه في وحشة من جسمه. يقول وحسن ما محاه ذو الأثر، محاه ما اتبعه، يعني وألم ترى حسن ما نحاه أي اتبعه ذو الأثر. وجواب أننا نرى ذلك، نرى ذلك. وبأي وسيلة نرى؟ نطالع كتب هؤلاء وأقوالهم، ونطالع كتب هؤلاء وأقوالهم، نجد أن هؤلاء الأثريين إذا قالوا قولا فإنما يقولون بقول الله ورسوله مطمئنين منشرحة الصدور، أما أولئك فهم على العكس من هذا، دائما في القرآن وقالوا فيه وجدل لا نهاية له وفرضيات وهمية ما لها أصل، فتجدهم كما سمعنا أولا في حيرة وقلق. لكن ما نحاه للأثر واتبعوه، يقرأ يا أخي كلام الله عز وجل، يقرأ وجاء ربك سبحانه وتعالى يجيب كما يليق بجلاله، استوى على العرش يستوي عز وجل على عرش كما يليق بجلاله، بل يداه مبسوطتان له يدان لكنها ليست كأيدي المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء، وهكذا يقرأ في القرآن والسنة نصوصا واضحة بينا. والله لو خلوا من التقديرات التي يقدرونها ما وجدوا إلا خير. أي شيء يضر الإنسان إذا قال أنا أؤمن بأن الله بأن لله يدين بأن الله أثبته ملك، ولكن أؤمن بأنه لا مثيل لهذين اليدين، هل عليه غير؟ أبدا. فلينشرح صدره يستريح من التقديرات، يستريح من التقديرات التي لا أساس لها. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هم أريح الناس، أريح الناس فعلا وأشرحهم صدرا وأسمعهم نفسا هم أهل السنة والجماعة، ما عندهم إشكال. لكن نذهب نقدر ونقول اليد الجارحة والجارحة ممتنعة والجارحة بعض من كل وما أشبه ذلك، نعم وهذا جزء وهذا عرض، هذا نسعى في هذا نؤمن بأن لله يدا ونقول سبحان الله العظيم، لأن له وجها، لأن له عينا، لأنه مستند العرش، لأنه يجيء يوم القيامة، لأنه ينزل السماء الدنيا، إلى غير ذلك، بدون أن نقدر تقديرات نحن الذين نحكم على الله، فلله الذي يحكم علينا ولنفسه بما شاء، أما نحن فليس لنا إلا التسليم على الله. ولهذا قال حسن ما نحاه للأسف. أنا أظن جزم أنك لو تلوت على أحد من العامة حديثا في صفات الله عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم الله بقلبه ويشعر من ذلك جنده، لكن لو تقرأ بصفات الله على واحد من أهل الكلام لا أحس بهذا أبدا، يتصور أن الله منافذ المخلوق ثم يحاول أن يفقد هذا النص إلى معنى يدعي أنه معقول، وتبقى متعب نفسه وإذا تسبح وهلل ويمجد الله العام وإذا مسجد نفسه مش محمل عليه مش يحتمل، والله يحتمل في اللغة العربية حسب معاني، أي المعاني يريد؟ نعم دور قرائن وهكذا، ولا يقوم بقلبه من تعظيم الله مثل ما يقوم بقلب العام، وهذا أمر محسوس. ولهذا ما أوتي قوم الجدل إلا ظل أبدا، إذا أخذت النصوص على ظاهرها فلنجح تسلم لهم من كل شيء وتعظم الله حق تعظيمه، ولا يحتاج أنك تتكلم في ذات الله كأنما تشبه جسما من أجسام الآدميين كما عند بعض الناس الآن، يعني حتى إن رأيت في بعض الناس كتاب بعض الناس هل يقال إن الله ذكر أو أنثى؟ أعوذ بالله إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. الإنسان والله ما في قلبه تعظيم لله عز وجل وهو يفرض هذا الفرق، يفرض هذا الفرق. نعم تجري يقول لا أقم دليل على أنه لك. طيب إذا قل هذا الله واحد من المتعدد، والله يقول وإنا لنحن، والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر، نحن نزلنا هذا الجماعة. فإذا أراد الإنسان السلامة فليدع هذه الأشياء، يداح وش أنت ابن آدم بالنسبة للسماء، وش أنت بالنسبة للأرض، وش أنت بالنسبة للأشجار، بس بشيء تتكلم في خالق السماء والأرض بأشياء ما تكلم بها عن نفسه ولا تحدث بها رسول عليه الصلاة والسلام، ولا قالها من أحرص منك على الله على الخير وأشد منك تعظيم لله الصحابة. هل لما قال رسول ينزل ربنا للسماء الدنيا حين يبقى زلزل الآخر فيقوم يدعوني فأستجيب له إلى آخر، لماذا فكر الصحابة؟ هل فكروا كيف ينزل وكيف يصعد؟ أو فكروا متى نستغل هذا الوقت بالاستغفار والدعاء والسؤال؟ الثاني من الأول الثاني، وهذا هو الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام منه، ما أراد رسول أن يفكروا كيف نزل ومتى يصعد وكيف صعد، أراد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة في هذا الجزء من الليل الذي يقول الله فيه من يدعوني من يسألني من يستغفرني. فالمهم أن الواجب علينا أيها الإخوة أن نعرض عما قاله أهل الكلام في هذا كله، ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة، هم عندهم شيطان وعندهم جدل، نقول أأنتم أعلم بالله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم بالله من الله على طول تقلم خط أحمر من هامهم إلى أفهامهم كفرة، وإن قالوا الله أعلم نقول ماذا قال عن نفسه؟ قال عن نفسه كذا وكذا وكذا. طيب يقبلوا هذا، لماذا تحاولون الزائر من يسار؟ والله عز وجل وضح وبين وكلامه أبين وكلام، يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا، ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليه. فالقرآن مبين والرسول عليه الصلاة والسلام مبين، كله الحمد لله مبين، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يبين الله لنا كيف نبوء، كيف نتغوى، كيف نلبس، كيف ندخل، كيف نخرج، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف ننام، كيف نستيقظ، ثم يدع البيان فيما يتعلق بأسمائه وصفاته التي وظيفة الرسالة. نحن إذا لم نعرف الله ما عرفنا، وإذا عرفنا فيجب أن نعرفه كما وصف نفسه. أما أن نحاول ما ذكره المؤلف مما يشير إليه في اختلاف أصحاب النظر فهذا يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيرا. إذن في أي شيء يكون حسمنا من هذه الآثار؟ باتباع الآثار، طمأنينة في القلب، انشراح الصدر، ركود النفس، الاندثار وعدم القلق وعدم الحيرة، كل هذا موجود ولله الحمد في منحه بالأثر. يقولون سمعنا وأطعنا. طيب، قال فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصح، فإنهم أي أهل الأثر، فإنهم أي أهل الأثر قد اقتدوا بالمصطفى وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، اتبعوه ظاهرا وباطنا. ومن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى صراط المستقيم، كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ومن وفق لذلك فقد وفق لمحبة الله له، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن وفق لذلك فقد شرح صدره، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا وفق باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل والفعل والترك فقد وفقت بكل خير. ونكرر دائما ما قاله بعض السلف، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيف. الله أكبر. لو سألت أهل الدنيا من أنعم الناس؟ قال الملوك وأبناء الملوك. نعم، لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاء، أنعم وأسر بالا وأشرح صدرا وأهدأ نفسا، لأنهم رأى فضلهم متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقوتهم ومنامهم ويقظتهم دائما مع الله، والله تعالى نعم، فهم أنعم الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون على بالسوف، كان هم دون. لكن الملوك إذا أخذوا بما أخذ به هؤلاء صاروا أنعم منهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. فبدأ بهؤلاء السبعة بالإمام العادل، العادل في معاملة الله وفي معاملة عباد الله. فمنهم أن نقول الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل الخير، فاشرف على اتباعه ظاهرا وباطنا في أقواله في العقيدة والأقوال والأعمال والأفعال والشروط. نعم، لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام لا للتقرب إلى الله به، يفعله ليس على أنه عبادة ولكن لأن الرسول يفعله فيحب ما فعله الرسول فقط لا تعبد لله. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا تجده يقلده وإن كان لا أعتقد أن في ذلك عبادة وتقربا إلى الله عز وجل. ومن ثم كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غير الأمور العبادية، حتى أن يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول فيه في الطريق فينزل ويبول. لكن هذه القاعدة يقول الشيخ الإسلام خالفه فيها أكثر الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال وصحبه، صحب الرسول من هم؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولكن نعلم أن الصحابة طبقات ليس طبقة واحدة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد، ومن هو خالد تعرفونه، لما نازع عبد الرحمن بن عوف قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابه، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. ففرق بين خالد الذي تعقل إسلامه وبين عبد الرحمن بن عوف الذي اعتبر من السابقين للإسلام. المهم أن الصحبة طبقات، طبقات في الصحبة، طبقات في الهجرة، طبقات في العلم، طبقات في كل شيء. لا يوجد أحد أفضل من أبي بكر رضي الله عنه من الصحابة، لأن الله تعالى نص على صحبته في القرآن الذي يتلى إليهم السياد، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أثبت الصحبة له وأثبت المعية له، المعية الخاصة له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله معنا. ثم يليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اختاره أبو بكر، ونحن نشهد الله عز وجل أن أبا بكر أشد الناس أمانة وأصدقه فراسة. أشد الناس أمانة لأن نعلم لو كان رجل يريد الخيانة ما ولا أبو بكر، إن ولا أحد أبنائه، قصدي ما ولا عمر، لولى أحد أبنائه أو أحد قومه، لكنه أمين على هذه الأمة، فأدى الأمانة رضي الله عنه حيا وميتا. ونعلم أنه أصدق الناس فراسة لأنه ولى عليهم من هو خير الناس بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ودائما يقترن اسم هذين الرجلين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون هؤلاء الثلاثة قرناء في الحياة وفي الممات، وقبورهم جمع واحد، ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجل واحد. وهذه هي الميزة والفضيلة. المهم أن الصحب يختلفون، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبدا. الصحبة لا يمكن أن يشاركهم فيها أحد. في العلم ربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، فإن رجل أعرابي لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه. ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به لا توجد في هذه الصحابة. قال فأقنع بهذا وكذا، نقول المؤلف سمعا وطاعة، نقنع بهذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يثني عليه. نقنع بهذا أي باتباع آثار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وصحبه، وكفى. كفى عن إيش؟ عن كل شيء. كفى عن أهل النظر وعن مجادلاتهم وعن معقولاتهم التي هي وهميات. ففي هذين البيتين أكبر دليل على بطلان ما عليه أهل النظر